بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى تابعينا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنني أحمد الله تعالى وأشكره وأثني عليه الخير كله الذي يسر لإقامتي هذا اللقاء مع هذه الكوكبة في جمعية دار في دبي. وأسأل الله تعالى للقائمين على هذه الدورة التوفيق والسداد، وأن لا يحرمنا وإياكم الأجر والمثوبة. العنوان كما لا يخفى عليكم هو الوسطية والاعتدال في ضوء الكتاب والسنة. والحديث عن هذا الموضوع حقيقة في مرتبة الأهمية والضرورة، لا سيما في هذا الوقت وفي هذا الزمان ومع هذه المناخات الموجودة الآن في عموم العالم. ولذلك الحديث عن مثل هذا الموضوع نحتاجه جميعا، ذلك أن الوسطية كل يتجاذبها وكل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذا. فالوسطية كل يدعيها وكل يحاول أن يتمثلها، لكن الواقع بأن الوسطية الحق هي ما كان في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والوسطية والاعتدال كلمتان رنانتان، كل من ينزع إليهما وكل من يحب أن يتمثلهما وكل من يريد أن يتشرف بهما، لكن الواقع بأن الوسطية والاعتدال هي فعلا فيما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وإذا ما جئنا إلى تعريف الوسطية نجد بأن الوسطية تطلق على معنيين. المعنى الأول هي النقطة الهندسية التي هي بين طرفين، يقال وسط مثلا. وهذا ليس هو المقصود بالوسطية الواردة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المنافقين في واقع الأمر كانوا من صفاتهم ومن طرقهم أنهم كانوا يتوسطون، مثل ما قال جل وعلا: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. المعنى الثاني هو الصحيح، الوسطية هي هم العدول الخيار، العدول الخيار بمعنى مثل ما قال جل وعلا: قال أوسطهم، يعني أعدلهم وأخيرهم، قال أوسطهم ألم أقل لكم. وأيضا يقول الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدولا خيارا. ولهذا الوسطية ليست هي النقطة بين طرفين، وإنما الوسطية هي العدول الخيار الأفضل والأكمل، هذا هو معنى الوسطية. ولهذا يقول جل وعلا: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، جل وعلا: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذه في واقع الأمر هي الوسطية. لهذا في مفهوم خاطئ انسحب على مجموعة من التصرفات القائمة على التفريط، القائمة على التفريط، وهي فهم أن الوسطية هي أن تتوسط بين شيء، بين يعني بين شيئين، توسط دقيق بمعنى محسوب ومرسوم. وهذا الذي قاد إلى كثير من التفريط بزعم أن هذا هو الوسطية، والواقع بأن هذا هو تفريط وتسيب وترك لما أمر الله سبحانه وتعالى به. والوسطية في واقع الأمر هي سمة من سمات هذا الدين العظيم، ولذلك قال جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه الأمة هي آخر الأمم وليست هي وسط الأمم لكن أعدل الأمم خير الأمم، كذلك جعلناكم أمة وسط يعني خيار عدولا كما قال ابن كثير وغيره. ولذلك السمة الواضحة لهذه الأمة هي ماذا؟ الوسطية والاعتدال. والذي يمثل الوسطية والاعتدال في هذه الأمة هم أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قال أمتي يعني أمة الإجابة، الفرق هذه من أهل القبلة كلها في النار إلا واحدة. هذه الواحدة هي التي تمثل الوسطية والاعتدال من كونها التزمت ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام لما سأله أحد الصحابة من هي يا رسول الله، قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. واربط هذا الحديث بقول الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فقد اهتدوا بمثل المثلية، هذه مثل أن يكون على منهج النبي عليه الصلاة والسلام وعلى هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والوسطية والاعتدال حقيقة أعظم من يمثلها هو نبينا صلى الله عليه وسلم، ولذلك الخير كله في اتباعه، قال جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي حياة، حياة القلب، حياة الروح، حياة الإيمان، هذا هو الحق. الصحابة رضي الله عنهم الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وهم أدرى بمراد النبي عليه الصلاة والسلام بمقصود النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كانوا يمثلون المنهج الوسطي المعتدل. والواقع بأن الوسطية والاعتدال هي أعظم سمة لهذه الشريعة اللي قائمة على اليسر وعدم العسر، القائمة على تطبيق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا ما جئنا في التطبيق العملي نجد بأن الوسطية والاعتدال في العقيدة وفي العبادة وفي الأخلاق والسلوك، يعني لا يخفاكم بأن الدين مبني على هذه الأشياء الثلاث، العقيدة والعبادة اللي هي التشريع والأخلاق والسلوك. فإذا ما جئنا إلى وسطية أهل السنة والجماعة الذين يمثلون الإسلام الحقيقي في قضية التوسط والاعتدال نجد بأنهم وسط في جميع أبواب العقيدة، في جميع أبواب العقيدة، يعني مثلا في باب الأسماء والصفات أهل السنة والجماعة وسط بين الممثلة والممثلة الذين هم الممثلة والمجسمة وبين المعقل، ولذلك هم يثبتون ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وسط فيها قاعدته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نفي مجمل وتفصيل وإثبات مفصل، نفي مجمل وإثبات مفصل. قل جل وعلا قل أأنتم أعلم أم الله هل تعلم له سميا، لم يقل قل هو الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، وصف في هذا الباب ولذلك سلم ولله الحمد. فهم من اكثر الناس علما وحكمه، فهم اعلم واحكم واسلم في هذا الباب. هذه وسطيتهم في باب الاسماء والصفات، وسطيتهم في مساله العباده أنهم وقفوا على قنطرة التسليم لله، فلم يشركوا به شيئا كما فعل المشركون، ولم يتركوا دين الله عز وجل. ولذلك يوجد الآن من أشرك بالله سواء من خلال اتخاذ وسائط بينه وبين الله أو زعم أن هناك من الناس من له شيء من خصائص الربوبية أو الألوهية، وبين من ترك الدين بالكلية وهم وسط في هذا واقفون على قنطرة التسليم لله سبحانه وتعالى. في باب القدر هم وسط بين الجبرية وبين القدرية. الجبرية الذين قالوا بأن العبد مجبور على فعل نفسه فهو أشبه بحجر ألقي بالعلو ليس له إرادة ولا اختيار، ولذلك سلبوا العبد الإرادة والاختيار، هؤلاء الجبرين حتى أقروا يعني ارتكاب الفواحش والعظائم، قالوا لأن الإنسان مجبور على الفعل. في المقابل القدرية الذين قالوا بأن الإنسان يخلق فعل نفسه، هم توسطوا بها، يقول يخلق فعل نفسه، ولذلك قالوا بأن الشر يخلقه الإنسان، فضلوا في هذا الباب ضلال عظيم. بينما أهل السنة والجماعة وسط في هذا الباب في قضية الإمام القدر، وأن الإنسان فعله ينسب إليه ويحاسب عليه. أيضا هم وسط في باب الإيمان بين الوعيدية الخوارج وبين الوعدية وهم المرجئة. فالخوارج يكفرون بالذنوب، ويرون بأن من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب فهو مخلد في نار جهنم، ويشربونه الإسلام والإيمان. في المقابل الوعدية اللي هم المرجع بجميع طوائفها يقولون بأن لا يضر مع الإيمان كفر أو ذنب، فيرون بأن الإنسان إذا عنده أصل الإيمان أو كان عنده المعرفة يكفيها. وعلى هذا ألزمهم أهل السنة والجماعة بإيمان إبليس وإيمان أبو جهل وكبقية الذين ذكره الله عز وجل وحكم عليهم بالنار، وسط بينها. ولذلك هم يقولون بأن مرتكب الكبيرة ولا يشربونه الإيمان، لكن يقول فاسق بكبيرته، فاسق بكبيرته، وأن من ارتكب ذنبا فقد ذهبت عنه شعبة من شعب الإيمان ولم يذهب عنه الإيمان كل. لذلك هم وصل في هذا الباب. في باب الصحابة رضي الله عنهم أيضا هم وسط بين من ألههم وبين من ناصرهم، هم وسط في هذا الباب، هناك من ألههم وهناك من ناصرهم العداء، كانوا وسطا، ولذلك يحبون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ويتولونهم ولكن لا يعتقدون لهم العصمة، ويتوضون عنهم عن الصحابة جميعا ولا يفرقون بين أحد منهم في هذه المسألة من حيث الإجماع، هم يعتقدون وجود التفاضل بينهم. نعم، لكن في باب في النظر إليهم ومسطا في هذا الباب بين هذه الطوائف وبين هذه الجهات، هذا في جانب العقيدة. وإذا تأملت مسائل الاعتقاد كله تجد بأن أهل السنة والجماعة يمثلون الوسطية الحقة، يعني يأخذون هذا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والإنسان يستقر هذا الشيء في جميع أبواب العقيدة. في باب التشريع أيضا نجد بأن الوسطية حاضرة عند أهل السنة والجماعة، ولذلك هم وسط في باب التشريع. يعني مثلا في باب العبادة هم يعبدون الله عز وجل متبعين الكتاب والسنة، واقفون على أن النص والدليل، بخلاف من زل في هذا الباب والحرف في هذا الباب. وبالمناسبة مسائل التشريع حصل فيها شيء من التجاوز حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام وجه وأرشد وبين. يعني منها مثلا قصة الشباب الثلاثة الذين أتوا بيوتات النبي عليه الصلاة والسلام وسألوا عن عبادته في السر، فكأنهم تقالوا، يعني سألوا كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يعبد الله في بيته، فقالوا يعني هذا رسول الله غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني تقالوها، يعني قالوا كيف الرسول، معقول هذه عبادته فقط؟ يمكن يتصورون بأن النبي عليه الصلاة والسلام عبادته أعظم وأكبر من هذا. فقال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أرقد، يعني أقوم الليل ولا ينام، وأما الثاني قال لا أتزوج النساء، وأما الثالث فقال أنا لا أكل اللحم. فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام مقالة الثلاثة، فقام خطيب على المنبر مغضبا صلى الله عليه وسلم، فقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني والله لأخشى لله وأتقاكم، وإني أقوم وأرقد وأتزوج النساء وأصوم، عفوا جاء في لفظ قال أحدهم أصوم ولا أفطر، قال في لفظ قال وأصوم وأفطر. ثم قال عليه الصلاة والسلام من رغب عن سنتي فليس مني. إذن حصل نوع من التفكير في مثل هذا الأمر، فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام وبين كيفية التعامل مع هذه الأشياء. مرة دخل النبي عليه الصلاة والسلام فوجد حبل ممدود بين الساريتين، فقال ما هذا؟ فقالت أم عائشة، قالت يا رسول الله هذا فلان من أمهات المؤمنين تقوم الليل، فإذا فترت تعلقت، يعني تقوم الليل كله، فإذا أصابها فتور ونعست تعلقت به حتى لا تصمت. فقال حلو ليصلي أحدكم نشاطه، ليصلي أحدكم نشاطه، حلو بمعنى أن الإنسان متى ما وجد نشاط صلى، وإذا شعر بنعاس أو نوم أو فتور راقت. في الحج حجة الوداع في لما أمر ابن عباس أن ينزل بين مزدلف ومنى يلقط له حصى، التقط له حصى كبير فقال دونها، التقط له حصى صغير فقال فوقها، التقط له حصى قدر البندقة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذا فاقوا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، الغلو في الدين. لاحظ سبحان الله حتى في جانب العبادة. لذلك أهل السنة والجماعة وصلت في هذا، بين من ابتدع في دين الله وزاد عبادات من عنده، والعبادات الأصل فيها التوقف والمنع والبطلان حتى يأتي الدليل، وبين من يفرط في العبادات ويترك العبادات، فهم واقفون على الطريق القويم في هذا، ممتثلون لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا تجده في جميع العبادات والطاعة، فهو من أبعد الناس عن الغلو فيها، من أبعد الناس عن الغلو فيها. ولو تأملت واستقرأت جميع العبادات تجد أهل السنة والجماعة ولله الحمد والمنة من أسعد الناس بالوسطية والاعتدال. لماذا؟ لأنهم وقفوا على قال الله، قال رسوله، قال الصحابة أمور الإيمان. ننتقل إلى جانب الأخلاق والسلوك، هذا مهم جدا. نجد أهل السنة والجماعة أيضا وصل في هذا الجانب في مسألة الأخلاق والسلوك، والأخلاق من دين الله عز وجل. لذلك العلماء الذي حتى من صنف أحيانا في كتب العقائد يذكرون الأخلاق على أنها من سمات وصفات أهل السنة والجماعة. الأخلاق هي من الدين، بل هي المظلة التي يصطدم بها الإنسان، وهي انعكاس للعقيدة المتربعة على عرش قلبه والمراقبة لله سبحانه وتعالى. نجد أيضا الشريعة جاءت فأمرت بالتوسط في جانب الأخلاق، ولذلك الوسطية في واقع الأمر هي فضيلة بين رذيلتين، وهي حسنة بين السيئتين. يعني مثلا لما نأتي إلى مجموعة من الأخلاق، الإسلام يدعو إلى الكرم وإلى الجود، الكرم هذه حسنة وفضيلة بين سيئات، بين سيئات البخل وبين سيئات التبذير. ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. والبخل والعياذ بالله صفة قبيحة. إذن المسلم متوسط، له بخيل وله مبذر. شوف لاحظ كيفية الاعتدال، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما. وجل وعلا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، التقتير يعني الإمساك، وكان بين ذلك حرام. هذه الوسطية والاعتدال. عندنا مثلا مسألة الشجاعة، الشجاعة صفة عظيمة وخلق كبير جدا، جاءت النصوص بالتأكيد عليه، ولكن الشجاعة خلق بين رذيلتين، فضيلة بين رذيلتين وحسنة بين سيئتين، بين سيئة الجبن وبين سيئة التهور أو المغامرة. مثلا يغامر ويتهور، يعني الشجاعة وسط بين هاتين الرذيلتين. عندنا مثلا خلق التواضع، خلق عظيم، ما تواضع أحد إلا رفع. النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد المتواضعين، لكن هذا الخلق هو حسن بين سيئتين، بين تواضع، بين سيئة الكبر والعياذ بالله، وبين سيئة المهانة أن يكون يعني مهان، لا متوسط بين ذلك. هذه موضوع التواضع. موضوع غير خلق عظيم عظيم غير من الأخلاق العظيم، لكنه أيضا حسن بين سيئات، سيئة الشك والعياذ بالله، وسيئة الديافة بل ما يكون عند الإنسان غيره، وأيضا في المقابل يكون مريض بمرض الشك. عندنا أخلاق كثيرة جدا، يعني مثلا لو أردنا أن نستقرئ جميع الأخلاق نجد بأنها في واقع الأمر التي جاءت في نصوص الكتاب والسنة أنها وسط بين السيئات، يعني في تطرف من الجانبين، تطرف من هنا تطرف من هنا. لذلك ضبط بعض العلماء يعني الوسطية بقوله بأنها حسن بين السيئات، حسن بين السيئات. هذا هو المنهج المعتدل الذي يسير عليه الإنسان حتى في قضايا العلم. مثلا في قضايا العلم، يعني مثلا مرت فترة زمنية حافت فيها الوسطية في النظرة إلى العلم. يعني تعلمون بأن في القرن الرابع سد باب الاجتهاد وألزم الناس بالتعصب للمذاهب، فكان الخروج عن المذاهب الأربعة يمثل عند بعض الفقهاء المتعصبين يمثل ردة والعياذ بالله، حتى قال يعني الخروج عن ظاهر النصوص عند الأربعة هذا مروق من الإسلام، قاله بعض المتعصب. في المقابل هناك فتح لباب الاجتهاد حتى ولجأوا من لا يملك أدوات الاجتهاد. طبعا الفترة هذه التي أغلق فيها باب الاجتهاد أصبح التأليف أو يعني الكتابة مجرد اشتراك أو تكرار، اشتراك أو تكرار، ما في إنتاج، ما في إبداع. فجمد الناس على هذه المتون، ولذلك كان من يجتهد في مسألة يعني من يجتهد في مسألة تخالف طبعا المذهب الفقهي الذي في بلده أو ينتمي إليه كان تشن عليه الغارات والحملات ويصنف بأفشع التصريحات. لما جاء فتح باب الاجتهاد هذا حق، لكن هناك من غلب، أصبح هناك يعني أناس تطفلوا على هذا الباب من طلاب العلم الصغار الذين لا يمتلكون أدوات الفتوى والاجتهاد، ما عندهم الأهلية باختصار يعني، فأصبح يعني يرجع ويقول كذا حتى ابتليت الأمة بورم خطير جدا. الاعتداء أن الاجتهاد باقي والتعصب هذا مذموم، كذلك فتح هذا الباب على مصراعيه كذلك مذموم، والتوسط هو الحق، التوسط هو الحق. النظر إلى الآخرين أيضا من حيث التقييم أيضا هذا وسط، لذلك الله عز وجل ماذا قال؟ قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله. وهذه مسألة يخلط فيها الناس بين التراجم، تراجم العلماء، وبين النقد في باب الجرح والتعديل. في باب الجرح والتعديل لا يلزم ذكر المحاسن، وإنما يعني خاصة في رواية حديث النبي عليه الصلاة والسلام فلان كذاب فلان مثلا واهن فلان ضعيف فلان كذا، ما يلزمني أنا أترجم لسيرة أو حياة. وفي المقابل لما يأتي في كتب التراجم، هذا ما يفهمه كثير من الناس، لما يأتي مثلا لسيرة أعلام النبلاء أو مثلا بعض الكتب يذكر بعض فضائل أولى، هو المقام ليس مقام الجرح والتعديل، المقام ترجمة، مقام ترجمة، فهذا غيرها. شوف سبحان الله إنصاف أهل السنة والجماعة، مثل شيخ الإسلام لما يتكلم عن بعض الأشخاص في جانب معين، ابن القيم الذهبي، ابن كثير مثلا، هذا يحتاج طالب العلم أن ينتبه لهذه المسألة. ولذلك جميع الأخلاق جميع الأشياء هذه تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى توسط واعتدال في المعاملة. طبيعة الحال يعني إذا ما جئنا نتكلم على قضية لماذا الحديث عن الوسطية والاعتدال، الأمر الأول قد ذكرته أنا قبل قليل، أنه ما فيه يعني جهة أو طائفة أو جماعة إلا وتزعم بأن هي أهل الوسط والاعتدال. هنا يحصل الإشكال، وأحيانا قد تكون الأدوات التي يستخدمونها في الترويج لأنفسهم قوية جدا، ربما تؤثر في جمهور الناس أو في عوام الناس الذين لا يميزون بين الرغوة والصريح ولا بين الحق والباطل. ولذلك كل يدعي بأنه والله هو على الوسط وعلى الاعتدال. لهذا يأتي الأمر في قضية التنبيه على الإكثار من مسألة الوسطية والاعتدال بالخطوات والقواعد الصحيحة، قواعد الصحيحة. الأمر الثاني، ما يعترض الناس من تغيرات، الزمان يتغير، الأشخاص يتغيرون، لذلك مهم جدا الإكثار من الحديث عن الوسطية والاعتدال. قد قال السلف قديما بأن الناس يتغيرون والواقع يتغير. نحن وإياكم أبناء الواقع، يعني لو مثلا رجعنا 10 سنوات استقرأنا هذه 10 سنوات نجد تغير كبير في واقع الناس، في أفكار الناس، في السياقات العالمية أيضا التي تؤثر في الناس، ونجد أيضا أشخاص قد تغير. لذلك مهم جدا حتى نعيد الناس إلى الطريق الصحيح أن يكون هناك حديث عن الوسطية والاعتدال. لذلك بعض الناس قد يغتر بشخص مثلا معين كان له صولات وجولات لكن تغير. هل الآن هذا الشخص يعني أتبعه على تغيره أم أن الحق قديم؟ لا، الحق قديم، الحق قديم وثابت. تغير الأشخاص لا يعني تغير الحق ولا تغير المبادئ، وتبقى المبادئ وتبقى الأسس على ما هي يعني، والأشخاص قد يتغيرون. لكن يحتاج يعني أهل يحتاج العلماء وطلاب العلم إلى أن يكثروا من الحديث عن مثل هذا الأمر حتى تتضح الصورة. لذلك يعني نحن أبناء الواقع كما ذكرت، وكل واحد ينبغي أن يقوم لله ويتفكر في هذا الواقع كيف تغير وكيف رجوع. شوف أيضا الرسوخ عند العلماء سبحان الله العظيم التي مرت فتن كثيرة وهم كالطود الشامل ما تغير، لكن لاحظ الذين لم يتأسسوا وليس لديهم قواعد شرعية فعلا أبدا كريشة في أصل الشجرة تتقلب على قوة الرياح. هنا تجد بعض الناس يتقلب فجأة والله فلان تغير فجأة، فلماذا؟ ليس من الراسخين. الله جل وعلا امتدح الراسخين في العلم. المسألة الأخرى من المهم جدا ما يحصل في وقتنا وزماننا من تطرف وغلو، وهو إفراز لواقع أحيانا قد يكون مرير ومؤلم. مثلا تبرز قضايا التطرف والغلو، وهذه سبحان الله أن تستقرئها يعني منذ آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام تجد بأن الغلو والتطرف يبدأ بمواقف معينة أو بأحداث معينة. يعني مثلا هذا عبد الله بن الخويصرة التميمي هذا الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام اعدل يا محمد، قال النبي عليه الصلاة والسلام ويلك من يعدل إذا لم أعدل أنا أمين من في السماء. السبب موقف، لأن مسألة توزيع الثروة توزيع المال، هذا دفعه وحرك العرق اللي في صدره إلى أن يتهم النبي عليه الصلاة والسلام في أمانته. في عهد أبي بكر الصديق لما حصل يعني خلل في ركن من أركان الإسلام، أنا لا أتكلم عن المرتدين، أتكلم عن التطرف الذي حصل والفهم المغلوط لنصوص القرآن، فقام أبو بكر رد الناس إلى الطريق. عمر بن الخطاب تقريبا خلافته الوحيدة التي وإن كان فيها بعض التطرف وبعض كذا الفردي، المستوى الفردي لم يكن مستوى يعني جماعي، لأنه كان ينشر هذه الأشياء ويعيدها في مهدي. علي رضي الله عنه حصل ما حصل، السبب هي أطماع في واقع الأمر ودنيا، لكن ألبست لباس الدين لا حكم إلا لله، قال كلمة حق أريد بها باطل. فهنا تبرز الأشياء. في الغالب أن التطرف هذا والبعد عن الوسطية هو نتاج واقع أحيانا، ونحن في زمن في واقع الأمر اشتبكت فيه الأمور، فالحديث عن الوسطية بحيث أن نجعل الناس فعلا على الطريق الصحيح مهم جدا، خاصة جنس الشباب الذين لا يعني يميزون بين الأشياء ولا يفرزون الأفكار والتصورات بالمنخل الصحيح، وإنما هكذا تدفعهم العواطف. ولذلك يبرز يعني هناك من مثلا يتهم العلماء بالعمالة، يتهم الحكام مثلا بالجبن، يتهم الواقع بجاهلية مثلا، موجود. وسبب ذلك عدم الرسوخ للعلم وعدم فهم حقيقة الدين. لذلك عندنا حتى في قضايا الفتوى ابن القيم في كتابه الماتع الجميل إعلام الموقعين حقت فصل كامل في موضوع تغير الفتوى بحسب الأزمنة والأمكنة والعوائد والنيات. الشاطبي رحمة الله عليه له إبداعات وإشراقات في هذا الأمر فيما يتعلق بتغير الواقع في كتابه الموافقات، ويشير إلى أن هذا يجب على المسلمين أن يكون لهم تفاعل وتعاطي مع هذا الواقع وفق النصوص الشرعية من دون التنازل عن الأصول والمسلمات. ولذلك يعني الفترة الحالية من أكثر الفترات حرجا فيما يتعلق بقضية يعني تثبيت الناس على مبدأ الوسطية، وهي بيان الأصول أصول أهل السنة والجماعة في مسألة الثبات على الدين، وأنه مهما حصل الدين يبقى ولله الحمد، والناس هم الذين يخشى عليه. يعني بعض الناس الآن يعتقد بأن هنا المسلمات، أنا أقصد أنه خلاص يعني لا، هي المسلمات باقية والدين ثابت والذي حفظه الله عز وجل، الناس هم الذين يتغيرون. فأنت على قدر قربك من هذه الأصول والأركان والمسلمات يكون قوة إيمانك وإسلامك. كذلك ما يتعلق بالنظرة إلى الأشياء الأخرى، نظرة إلى ولاة الأمر، نظرة إلى العلماء، يجب أن تكون راسخة وثابتة. ذلك من الوسطية والاعتدال أن تبقى على قضية الأصل الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام، هو السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا كما في الحديث الصحيح بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة وأثرة علينا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعص الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. هذه مسألة من المسلمات، هذه تمثل وسطية بين من ذهب وقام برفض الطاعة وشق عصا الجماعة وخالف منهج النبي عليه الصلاة والسلام، وبين من يعتقد بأن مثلا للولاة شيء من الألوهية أو شيء من الربوبية. وهذا طبعا أعتقد غير موجود في عالم الناس إلا ما يعني يذكر ويقال من باب الإلزام، وهذا غير صحيح. المقصود بأن وسط العلماء كذلك النظرة إليه، العلماء ما أحد يقول بأن العالم معصوم، لكن الوسطية أن تتعامل مع العالم بأنه هذا وريث النبوة وريث العلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لن يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. معصية العلماء ورفض العلماء أو ثلبهم أو الحرص على إسقاطهم، هذا منهج منحرف، هو منهج الخوارج في واقع الأمر. وفي مقابل أن بعض الناس أيضا أعطى الشيء المطلق للعلماء حتى أنه اعتقد بأنهم غير أنهم معصومين، هذا غلط. ولذلك العالم يحترم ويوقر وتجمع القلوب عليه، وإذا بدأ للإنسان ملهور أو شيء يناصح وفق الطريقة الشرعية والقواعد المرعية المعروفة لدى طلاب العلم. الحديث حول يعني تفاصيل هذه كثير، لكن ما هي ثمرات الوسطية والاعتدال؟ ثمرات الوسطية والاعتدال والمخرجات: أولاً التزام الدين الحق. بالنسبة للوسطية التزام الدين الحق، أنت إذا فعلا التزمت الوسطية الحق أنت ملتزم لدين الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل ماذا قال للنبي عليه الصلاة والسلام؟ أستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. شوف، لا مسألة الطغيان هي انحراف من الوسطية. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، إذا أنت تحقق بهذا الاستقامة على دين الإسلام. الأمر الثاني أنك واقف على الهدي النبوي والطريق الصحابي، فكل من التزم الوسطية بمعناه الصحيح فهو واقف على مسألة على الهدي له الذي يرجى له أن يكون موفقا مسددا، يعني يجد دائما بأنه ساع في الطريق الصحيح وسالف للمنهج الفروي. المسألة الثالثة فيما يتعلق بأهداف ومفرجات الوسطية والاعتدال بضبط القرآن والسنة، أن الإنسان يحقق العدل، العدل طبعا في مسائل الاعتقاد، في العبادة، في الأخلاق والسلوك، حتى بالتعامل، حتى بالتعامل. ولهذا تجد سبحان الله اللي دائما على المنهج الوسطي ما يضيع بين عاطفة الحب وعاصفة البغض، تجد دائما معتدل حتى في هذه المسألة، حتى في هذه المسألة تجد واقف على طريق الوسط، تجد في الغالب ما يضرب، حتى لو مثلا كان بينه وبين شخص آخر مثلا مشكلة أو شيء تجده ما يضرب، وإنما يعطي الحق، يعطي الحق، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله. هذا منهج الحق، هذا تضيفه ماذا؟ الوسطية والاعتدال. شوف سبحان الله بخلاف مثلا من الحرب عن الوسطية والاعتدال يتقرب إلى الله بإيذاء الآخرين، يتقرب إلى الله والعياذ بالله بالإغراء بالآخرين. لماذا؟ لأنه افتقر إلى الوسطية والاعتدال. أما الذي على المنهج الوسطي دائما تجده سبحان الله دائما يحرص على أن يحقق العدل ما استطاع إلى ذلك السبيل. وهذا لما نستقرأ التاريخ سبحان الله من السوابق الأخرى نجد هذا في مثلا الصحابة في العلماء، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما بقصة عم الحر بن قيس لما أغضب عمر، أغضب عمر وعمر بإمكانه أن يبطش به، فلما غضب قال له الحر بن قيس وكان من العقلاء قال يا أمير المؤمنين يقول الله جل وعلا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فسكن عمر رضي الله عنه لأنه قال هذا من الجاهلين. شوف سبحان الله مع إمكانية البطش به وكان، لكن الوسطية التي عند عمر منعته من أن يتجاوز. كذلك الإنسان في تعاملاته تجده دائما وسط، حتى في باب الجر والتعديل نجد مثلا يعني ليس بالضرورة التوثيق، قد يكون الجرح أيضا، يعني في من العلماء من جرح أباه في رواية الحديث لأنه على الوسطية والاعتدال، قال هذا أبي لا كذا، هو قال اسألوا غيري اسألوا غيري، فلما قيل له قال ما يصلح لرواية الحديث، هذا الوسطية ما يطيش بين عاطفة الحب وعاصفة البغض. الوسطية والاعتدال أيضا توفر حياة طيبة وراحة نفسية منقطعة النظير، وهذا والله حدثني بها كثير من الشباب الذين في واقع الأمر يعني كان لهم تاريخ غير جيد، يعني في الغلو والتشدد وكذا، ثم سبحان الله وفقهم الله عز وجل لعلماء وطلاب علم التحقوا بهم فتبدلت أحوالهم. لذلك حتى قال بعضهم بأن حتى الأهل يقولون إيش اللي جرى لك؟ إيش اللي غيرك؟ في شيء غير طبيعي. فكانوا يرون حالة الأولى حالة الغلو والتشدد قائمة على يعني تقطيب الجبين، وجه مكفهر، غلوة في الخطاب، صلف، خشونة بالتعامل، فتحول إلى إنسان أليف يؤلف محبوب عند الناس، يتعامل بالأشياء وفق يعني وفق الرحمة. هذه تغير حياة الإنسان، تجعل الإنسان فعلا رحيم. لذلك تجد سبحان الله اللي ينزع إلى الغلو تجده متشدد، حتى أنك يعني ما تستطيع أن تتحدث معه ولا تستطيع أن تتحاور معه، وتجده دائما مقطب الجبين، دائما في حالة انفعال واستفزاز. أما المتوسط الذي يعرف كيف يتعامل مع الأمور تجده دائما من أشرح الناس صدرا وأجلهم عليكة وأكثرهم تفاعلا مع الآخرين. هذه من بركات الوسطية والاعتدال. وهذا طبعا لما نرجع إلى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام نجد هذه حياته، سيرة الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. العلماء أيضا الذين على هذا المنهج هكذا يتفاعلون مع هذه الأشياء. كذلك الوسطية والاعتدال توفر في واقع الأرضية لمسألة العلم ونشر العلم بخلاف الغلو والتشدد أو التفريط أيضا في المقابل. فهنا يكون هناك فقر في العلم وضياع للعلم. أما متى ما وجدت الوسطية أصبح هناك رغبة مع هؤلاء العلماء وطلاب العلم في قضية نشر الخير، لأنه الآن أصبح المصدر سليم وصحيح والناس يتفاعلون معه ويرغبون به. كذلك الوسطية والاعتدال توفر مجتمع آمن، مجتمع آمن بعيد عن الإفراط والتفريط، بعيد عن الغلو، عن الجفاء. لذلك دائما الوسطية في واقع الأمر توفر مساحة كبيرة جدا من الأمن والأمان والاستقرار، بخلاف التطرف في الجانبين التفريط والإفراط. التفريط والتسامح الذي يستدعي كل خطيئة وغبيل، والإفراط الذي يستدعي كل شدة وغلو وتطرف وربما يصل إلى التكفير. لكن الوسطية لا، فيها يعني تخلق مساحة كبيرة جدا من الأمان والأمن والطمأنينة والراحة والتعامل مع الأشياء وفق المنهج الصحيح، وفق المنهج الصحيح. من ثمرات ومخرجات الوسطية الترابط بين المجتمعي بين الناس، الترابط المجتمعي بين الناس. شوف الآن بعض الأحياء مثلا تجد أهل الحي بينهم تناغم وترابط وتعايش وبينهم نوع من المودة. فتش تجد سبحان الله أنهم يعني على هذا المنهج، منهج وسط التعامل مع الآخر حتى في جانب الأخلاق. بينما أحياء أخرى مثلا تجد قطيعة واشتجار واحتراب ومشاكل ودعاوى مرفوعة في المحاكم، والسبب غياب الوسطية، غياب الوسطية. حتى الغضب، الإنسان إذا غضب لابد أن يكون متوسط في مسألة الغضب. ذكرت أنا بعض الأخلاق، الغضب أيضا الغضب إذا زاد عن حده انقلب إلى ضد، والجبن والخور أيضا هذا ينعكس سلبا على جانب الوسطية. ولهذا الوسطية حقيقة كما أنها توفر أمن مجتمعي كذلك تخلق روح، يعني هي التي المقصد التي جاء بها الإسلام. إنما المؤمنون إخوة، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والتعب. أختم محاضرتي بكيفية الحصول على الوسطية والاعتدال. الحمد لله يعني في الغالب أهل السنة والجماعة اللهم لك الحمد كلنا أهل الوسط والاعتدال، لكن أحيانا قد يشد أفراد عن الوسطية والاعتدال أو جهات تشد عن الوسطية والاعتدال. أولا التزام الكتاب والسنة، هذا أول خطوة من الخطوات هي التزام الكتاب والسنة. لماذا؟ لأن الوسطية والاعتدال يعني إذا قلنا بأن مردهم العقل كل يدعيه، وبذلك الحجة في الشرع، الحجة في شرع الله سبحانه وتعالى هو المرجع في مسألة الوسطية والاعتدال. فدائما الإنسان ينزع إلى القرآن والسنة، الثاني إلى فهم السلف الصالح، مهم جدا. لأن المعيدية مثلا أخذوا نصوص من القرآن والسنة لكن وضعوها توظيف ماذا؟ وغلو وتشدد وتطرف، فكفر المسلمين وأتوا بنصوص نزلت في المشركين أنزلوها على المسلمين. بالمقابل هناك من أيضا تلاعب بالنصوص الشرعية، ولهذا مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابه. المسألة الأخرى التزام العلماء، التزام العلماء هذه مسألة مهمة جدا. مثل ما ذكرت العلماء هم ورثة الأنبياء، فالذي يفسر لنا النصوص ويفسر لنا الأحكام الشرعية هم العلماء الذين على رسوخ الذين ساروا على طريقة السلف الصالح، لا سيما القرون المفضلة الثلاثة في التلقي وفي الاستدلال وفي الفهم. هؤلاء هم الذين التزام يمثل منهج الحق. شوف الآن سبحان الله الشباب الذين عندهم التزام للعلماء والصدور عن العلماء خاصة في القضايا اللي فيها نوع إشكال تجد دائما على طريق الوصف، بينما الشباب الذين ينصرفون عن العلماء ويعني يبدأون يستقون معلوماتهم من قد يكون من معار أو من أناس مثلا لا يمتلكون فعلا ما يمتلكه العلماء، شوف الانحراف والانزلاق الذي يحصل به العلماء. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وعاد في قضية العلماء. العلماء هم سمام الأمة، العلماء هم المرجع في واقع الأمر. لذلك الله عز وجل ماذا قال؟ قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أدعوا له ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذه مسألة مهمة جدا، ولذلك جاء تعظيم العلماء. حتى ذكر العلماء يعني من كتب في العقائد ذكروا هذه المسألة على أن من أخطر الخطر هو يعني ترك العلماء والانصراف عن العلماء. الأمر الآخر القراءة بالسيرة، السيرة النبوية. سبحان الله العظيم، هذه في واقع الأمر ترتد على نفسك وعلى قلبك وعلى سلوكك بالخير العظيم. أن كلما أنعمت وأدمنت النظر والقراءة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، القراءة المتفحصة، القراءة التي فيها اكتساب بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، شعرت بتغير كبير في مسألة تعاملك، في مسألة كيف تتصرف خاصة. طبعا الناس متى يكشفون في مسائل الوسط والاعتدال؟ يكشفون في الفتن، في الاضطرابات مثلا، في الإشكالات، في الشبهات، يكشف الإنسان. كل الإنسان في الغالب في عافية، الناس مستورين بستر الله عز وجل. متى يفرحون أو متى يعني يثبتون؟ في الفتن وفي الاضطرابات مثلا، وفي الشبه وفي المشاكل التي الفكرية والعقلية، يكشف الإنسان، يكشف. لذلك من المهم جدا أنك أن تنظر إلى واقع النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة النبي وحياته في كل تفاصيل، سواء في البيت مثلا. شوف لاحظ تعامل النبي صلى في بيته بوسطية وتيلة، لم يكن بالفوضى الغليظ ولا بالقاسي الجاهل صلى الله عليه وسلم، حاشا، ولم يكن بالمتساهل الذي يترك الأمور على ما هي عليه. كان وسط عليه الصلاة والسلام، يعني كان يسمع بكثير من اللهو المباح، يسمع ببعض التجاوزات بسبب الطبيعة البشرية والإنسانية عند أمهات المؤمنين، لكن كان يرفض صلى الله عليه وسلم الخطأ والدم، حتى أنه يتغير وجهه صلى الله عليه وسلم، يعرف ذلك بوجهه ويغضب غضب شديد عليه الصلاة والسلام. هذا التوسط في مسألة الأسرة، التعامل مع أصحابه كان لينا رفيقا عليه الصلاة والسلام، لكن كان شديدا إذا حصل شيء من الأخطاء، مثل ما ذكرنا قبل قليل ما يتعلق بالشبان الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك بين لهم منهج الوسط. كان عليه الصلاة والسلام في التعامل حتى مع الطوائف الموجودة في المدينة كان متوسط عليه الصلاة والسلام، يعني كان هناك يهود، هناك المنافقين في المدينة. شوف لاحظ كيفية تعامل النبي عليه الصلاة والسلام، التعامل العظيم بتوازن واعتدال وسطية صلى الله عليه وسلم، أبدا في حدود معينة ما يتجاوزونه، في أشياء كان يرحم يزورهم ويلبي دعوتهم ويستقبلهم عليه الصلاة والسلام. حتى في القضايا الكبرى النظر إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم المكية وحياته المدنية، هذا يعطيك وسطية واعتدال في التعامل مع السياقات الموجودة الآن. يعني مثل ما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه بأن الفترة المكية هذه ليست منسوخة، وإنما تطبق متى ما وجدت متطلباتها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة المكية حرم الله عز وجل عليه القتال 13 سنة ومحرم عليه، مع أنه مؤيد بجبريل، مؤيد الملائكة المقربين، ومع ذلك هي تربية الأمة حتى تمشي على طريق الوسط. 13 ممنوع. ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديهم وأقيموا الصلاة، لاحظ. فأحيانا قد توجد في الأمة فترة كثرة الأطراء المكية التي تتطلب كف اليد وعدم المغامرة، عدم المغامرة وعدم الانتحار مثل ما يحصل في المواقف. إذن هذه منهج وسط يجب على الناس أن يتمثلوا هذا في حياتهم. حتى في الجوانب الأخرى فيما يتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات، كل هذا مثل صلح الحديبية. صلح الحديبية كيف ننظر له؟ أنه يعني صلح بالنسبة للشروط فيها يعني جور وظلم، وكلها مالت كل الميل على النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، لكن رسول رضي بهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم له نظر مآلي، ولذلك قال إني رسول كل عمر، إني رسول الله والله ناصري. هذا المنهج، هذه القراءة توفر لك منهج وسطي معتدل تستطيع أن تتعامل به مع الواقع، أن ترشد العاطفة، لأن العاطفة إذا أطلقت أصبحت عاصفة، لكن إذا رشدت بالعلم خاصة القراءة في منهج النبي عليه الصلاة والسلام وطريقته وهديه وتعامله وسنته وسيرته، هذه تعطيك ثبات بإذن الله سبحانه وتعالى. ما يمكن أن تطيش ولا أن تزل قدمك ولا أن يطيش فكرك أو عقلك، ولذلك تلقى الله عز وجل وأنت على خير، أنت على هذا المنهج الذي أمرك الله عز وجل بالثبات عليه. الحديث معكم في الواقع لا يمل، لكن أعتقد بأننا أخذنا يعني كفاية في هذه المحاور. أسأل الله تعالى أن يجعل هذا اللقاء في موازين أعمال الجميع،